متعكم الله بالصحة والعافية أبدا ما أحياكم. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أخواتي الحبيبات، أهلا بكنا جميعا في لقاء يتجدد من شرح كتاب عمدة الأحكام. أهلا وسهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتقت إليكم أخواتي الحبيبات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا أجر الطلاق فيه ولا العلم عنه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. أخواتي الحبيبات، أولا إن شاء الله بأمر الله يوم الخميس أو يوم الأيوة يوم الخميس بأمر الله هنفتح أول رابط أو رابط أول امتحان في امتحانات الكتاب عمدة الأحكام. الامتحان إن شاء الله هيبقى مفتوح خميس وجمعة وسبت، وإن شاء الله كمان الحد، لأن أنا يعني مش هدي جديد إن شاء الله الأسبوع الجاي قولا فصلا يعني إلا لما الامتحان يغلق، فإحنا هنسيبه إن شاء الله فترة علشان تكونوا أديتوا ما عليكم من المذاكرة. فإحنا إن شاء الله هننزله الخميس تمام وجمعة وسبت، والحد إن شاء الله العصر هيغلق، يعني هيفتح الخميس عصرا ويغلق الحد عصرا تمام. ممكن بقى إن شاء الله يوم الحد ناخد محاضرة في عمدة الأحكام بأمر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله، تمام كده. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة بالنسبة للتفريغات، أحب أطمنكم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الأخوات القائمات على التفريغات أسأل الله أن يمتعهم بالصحة والعافية. صراحة فريق محترم، فريق أسأل الله أن يكرمه ويجعل يعني يجعل الجنة تحت قدمي بجد. ناس بتتعب لا تكل ولا تمل، شغالين ليل ونهار، اللهم بارك. اولا في ناس الاول بتفرغ، معلش انا مش بذكر حد عشان ما بوظ لهمش عملهم والله، ولكن هو لو يذكروا يذكروا صراحه. الناس اولا بتفرغ، وبعدين بتفرغ طبعا في ورق، وبعدين بيفرغ وورد، وبعدين في بقى فريق تاني بياخد التفريغات دي ينسقها علشان تطلع بالشكل الجميل الظريف اللي انتوا شايفينه ده. وفي اخوات بيجمعوا، في اخت حبيبه اسال الله ان يمتعها بالصحه والعافيه جمعت لكم كمان كل المحاضرات في ملف واحد، بحيث ان اللي عايز يعني يطلع على الملف كله مع بعضه ويطبعه كله على بعضه، مش هيقعد بقى يتنتقل ما بين التفريغات المبعثره، فبرضه الحمد لله موجود. فالحمد لله يعني هو موجود كله بفضل الله سبحانه وتعالى، كل التفريغات لغايه الحديث العاشر كله موجود في القناه باذن الله على التليجرام. طيب في حاجه بس يا اخواتي هقولها، اللهم امين، متعهم الله بالصحه والعافيه، اللهم امين. هؤلاء جند من جنود الله طبعا، والله كل الاشراف يعني صراحه، سواء فريق تفريغات، سواء فريق رسوم، سواء فريق فيديوهات، سواء فريق مش عارفه ايه، كل الفرق اللي معايا ربنا يا رب يعزهم ويبارك فيهم ويرزقني خيرهم وبرهم، اللهم امين. طبعا طيب في حاجه بقى اخوات اخيره احب بس اقولها، علشان بس الناس بتزعل مني وانا لازم صراحه ابينها، يعني اي عمل يرجى به وجه الله فهو عباده. تاني، أي عمل يرجى به وجه الله فهو عبادة. تمام؟ الاستشارة والفتوى عبادة، كون إن أنت تأتيني لتستشيريني أو تستفتيني فهي عبادة. لو أنا مش قد العبادة دي، ولو أنا مش هأديها على الوجه الذي يريده الله مني، فما ينفعش أديها. أنا عن نفسي دعاء يعني، تمام؟ في حاجات كتير لست أهل للفتوى فيها، لست أهل للفتوى فيها، منها مسائل الميراث، الزواج والطلاق، مسائل في الطهارة بتبقى معقدة جدا جدا في فقه الحيض، مش أي حد يجاوب عليها. الحمد لله دارسة وإن شاء الله ناخد فقه الحيض وكل حاجة، بس في مسائل معقدة جدا جدا، يعني أصلا فقه الحيض ده لا يتقنه إلا الحاذقون في الفقه، تمام؟ فبالتالي في حاجات انا ما بعرفش اجاوب عليها، ان هو انا هتكسف ان انا اقول ما بعرفش. علماء الامه لما كان بيعرض عليهم مساله مثلا من مسائل المواريث كانوا بيقولوا ايه؟ لا نعلم، تمام. فانا مش هبقى اكبر منهم ولا احسن منهم ولا يعني. طيب اخوات كتير جدا بيبعتوا لي على الماسنجر الخاص بتاعي، مثلا بعد اذن حضرتك لما تيجي تبعتي لي سؤال، هل منطقي ان انت تبعتي لي مثلا 18 فويس؟ هل ده عادي؟ هل انا عندي وقت اقعد اسمع 18 دقيقة شكوى او 18 دقيقة مشكلة؟ والله ما ينفع، اقسم بربي انا لو عندي 18 دقيقة دول انا كنت وفرتهم لبيتي ولعيالي، والله ما ينفع يا اخي. مش تكبر، اقسم بربي ابدا، انا خادمة، لكن اسأليني في حاجة اعرف اجاوب فيها، لكن ان انا اقعد ماسكة تركيزي ويعني حبسة تركيزي على مثلا 20 دقيقة عشان اسمع مشكلة او عشان اسمع فتوى، وكمان يا ريتها مكالمة فون، دي رسائل مبعثرة دقيقة دقيقة دقيقة، ولازم علشان اسمع دقايق دي افضل حط ايدي على الفون عشان ما يطفيش، لانه اول ما بيطفي بعد كام ثانية خلاص الرسالة راحت وتيجي من الاول تاني. انت دلوقتي بتطلبي مني عبادة، ان انا اتقرب الى الله بهذه الفتوى ولا للدنيا؟ لو انا بتقرب الى الله بهذه الفتوى لازم اسمعها في اريحية، واسمعها وانا مش مضغوطة الضغط ده، لان الاخوات بيزعلوا مني. اخوات حضراتكم بتبعتولي، انت حضرتك متخيله ان انت بس اللي بتبعتيلي؟ ابعتيلي الفتوى مكتوبه بعد اذنك اخوات، بلاش صوتيات، والله ما هتتسمع ولا بتتسمع. انا اخوات بيقعدوا يبعتولي فيديوهات متهيالي بعدد شعر راسي، متخيلين ان انا هقعد اتفرج على الفيديوهات دي؟ اخوات والله العظيم انا ورايا دراسه اكتر من اللي انتوا فيها، اضربي في 70، عارفه يعني ايه 70؟ مطلوب مني حفظ متون، ومطلوب مني دخول امتحانات، ومطلوب مني تحقيق في حاجات، ويعني اخراج سند احاديث، مطلوب مني حاجات كتير جدا عشان اطلع لكم بالدرس اللي انا بطلع لكم بيه بالليل ده، لازم تتسح لي يعني. طيب يعني، طب يعني ايه منين بقى؟ كان انا كل اللي انا بطلبه منكم انا مش راضي ارغي الماسنجر ليه؟ بقول لعل وعسى الله سبحانه وتعالى يكون فتح ليا باب انفع بيه الناس، بس في نفس الوقت عشان انفعك اذا امرت ان تطاع فأمر بما يستطاع، عشان أنفعك لازم تبقي واقعية في تقديرك. حضرتك بعثيلي فتوى مكتوبة أنا هبص فيها، عرفتها في الثواني بلا بجاوب لك عليها، ما عرفتهاش ببعثها لأساتذة دي وشيوخي الفضلاء بيجاوب عليها وببعث لك الإجابة بس. لكن بقى فويسات ما تزعلوش مني أخوات، مش هسمع فويسات بعد إذنكم، ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مني. لازم تفهموا الوقت قد إيه مضغوط معايا، لازم تفهموا. انا يعني هقول لكم على حاجه واول مره هقولها، اقسم بربي انا لسه حالا غسلت ايدي من غدا. انا ما بحبش اتكلم في الخصوصيات يا اخوات، محدش يعرف حاجه عن حياتي ولا حد يعرف حاجه عن حياه حد. فانا يعني بصوا، في ضغط عليا غير عادي، فلو سمحتوا بعد اذنكم يعني نساعد بعض، مش عايزه اخد حد يزعل، بلاش الزعل. تزعلي ليه؟ انت بتساليني سؤال، انا والله العظيم لو اقدر هجاوب، والله والله والله. واي حد بيسالني بقول انا خادمه لكتاب الله، خادمه لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، خادمه للدعوه، خادمه ليكم، ولكن فيما لا استطع يبقى انا كده بجامل على حساب ايه؟ على حساب نفسي، اللي هو حساب دعوتي، اللي هو حساب علمي، اللي هو حساب كنت في الاخر. فاهميني يا اخوات؟ ارجو ان محدش يزعل، وارجوكم تفهموا هذه النقاط. طيب نبدا ان شاء الله النهارده الباب الجديد في باب عمده الاحكام، باب الاستطابع. تعرفين يا اخواتي انا عايز اقول لكم على حاجه، شيخي ومعلمي واستاذي لما مش عارفه بيقول ايه كده في مره، فبقول له ايه طيب اصل الطلبه بتوعي، قال لي لا الطلبه بتوعك ايه، انا بتكلم على طلبه علم. قلت له بكل فخر والله العظيم، اللهم لك الحمد والفخر من عند الله سبحانه وتعالى، طبعا نفتخر بما اتانا الله سبحانه وتعالى من فضله، ما نفتخرش بانفسنا ابدا. قلت له بكل اريحيه، قلت له ايه؟ قلت له الحمد لله انا اللي معايا طلبه علم، بكل ثقه يعني الحمد لله، بقول له انا اللي معايا طلبه علم، الحمد لله انا بتحفظ احاديث وبتدخل امتحانات وكل حاجه، فهم طلبه علم اللهم بارك. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحه والعافيه. طيب باب الاستطاعه، الحديث رقم 11، عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. هذا الحديث أو هذا الباب يعني إيه؟ الأول كلمة الاستطابة يا أخوات، يعني إيه الاستطابة؟ الاستطابة معناها إزالة النجاسة وإزالة الأذى بعد قضاء المرء لحاجته. أنا دلوقتي أعزكم الله قضيت حاجتي، تمام؟ إزالة بقى النجاسة وعملية إزالة النجاسة وعملية إزالة الأذى والقذورات دي اسمها إيه؟ الاستطابة. وجاية من إيه؟ من كلمة الطيب، يعني ريحة الحلوة، شوفوا الجمال. الاستطابة يعني إن أنا بطلب إيه؟ بطلب الطيب، بطلب الريحة الحلوة، بطلب النظافة، تمام كده؟ هذه الترجمة أو هذا الباب بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن ما يتعلق بالخلاء، اللي هو إحنا بنسميه في لغتنا يعني أعزكم الله الحمام، وأداب الخلاء وقضاء الحاجة، إيه اللي بيتقال وإيه اللي بيتعمل، خلاص، من أول بدئه، من أول ما تدخلي الخلاء إلى منتهاه، وما يتعلق من أعمال وآداب جاءت بها الشريعة. ومن عظيم شريعتنا هذه الشريعة العظيمة الغراء إن هي أتت بكل ما فيه مصلحة للعبد في دنياه وأخرى، وجاءت بآداب كاملة عظيمة بتدل هذه الآداب على كمال هذه الشريعة الغراء الناصعة الجميلة النظيفة. فاللي يبص للباب ده على وجه الخصوص، خلاص، واللي يبص لهذه الأحاديث التي جاءت في الصحيحين لهذا الباب، يجد آداب عظيمة جدا بتدل على إيه؟ إن دلت على كمال الشريعة، حسن الشريعة، إن هذه الشريعة جاءت وافية بكل مطالب العبد، كل حاجة بتتخيليها وما لا تتخيليها الشريعة جت بيها. ازاي تدخل الحمام؟ الشريعة قالت لك. ازاي تخرج من الحمام؟ الشريعة قالت لك. طب ازاي تقضي حاجاتك؟ طب ازاي بعد قضاء الحاجة تنظفي نفسك؟ طب ازاي تنظفي ابنك؟ طب ازاي مش عارف ايه؟ كل ده ايه؟ ما تركت شاردة ولا واردة الا دلتنا عليها. خلاص؟ هذه التفاصيل الدقيقة جدا والعظيمة في نفس الوقت، يعني تفاصيل دقيقة جدا وعظيمة جدا، لدرجة ان المشركين كانوا في يوم قاعدين كده فارادوا ان يتهكموا ويسخروا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا على سبيل السخرية يعني والتهكم: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة يعني النبي بتاعكم ده علمكم كل حاجة حتى الايه؟ الخراء، حتى ده علمه لكم، خلاص، اللي هو ايه الخراءة؟ اللي هو قضاء الايه؟ قضاء الحاجة، تمام؟ نعم، بنقول اه ده من فخرنا بديننا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء الا وعلمنا اياه. طبعا هم كانوا بيقولوا الكلام ده ايه؟ استهزاء وتهكم. وقد جاء في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: اجل، انه نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه او يستقبل القبلة، ونهى عن الروس والعظام، وقال: لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار. واخذ يعدد رضي الله عنه وارضاه، هو سلمان الفارسي، جملة من الآداب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الايه؟ الحاجة. ومبينا بذلك ايه بقى؟ ان دي مفخرة للمسلمين، ان ده شيء نفخر به، ان ده شيء من محاسن هذا الدين العظيم. ومما يستفاد من هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قد علم امته آداب الخلاء تفصيلا تفصيلا كده بالتفاصيل كده، بحيث ان هو لم يترك ادب ولا طريقة ولا حاجة الا يعني ان الانسان بيحتاجها الا لما دلنا عليها، هذا يبين ايه؟ يبين التمام والكمال. يبقى مما سبق يتبين لنا كمال الشريعة، ها، وايه كمان؟ وعظمتها ودقة تفاصيلها في الاشياء اللي احنا بنحتاجها ليها كل يوم. وقد اخذ الامام مالك رحمه الله من هذا فائدة ثمينة جدا، فقال: محال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم امته آداب الخراءة ولم يعلمهم التوحيد. الله أكبر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون علمنا إزاي ندخل الحمام ولا نتعامل مع دورات المياه أعزكم الله، ومع وما علمناش إيه؟ التوحيد. وده طبعا كلام عظيم جدا من رجل عظيم هو الإمام مالك. نبدأ الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وطبعا لما أقول أنس بن مالك، تعرفي أن أنس بن مالك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في التاسعة من عمره. سيدنا أنس كان عنده كم سنة؟ كان عنده 9 سنين. فأخذته أمه، أم سليم، فرمته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عارفة يعني رمته بين إيه؟ جابته كده وراحت حطته كده بين إيدي النبي، طرحته ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كده، وقالت: ها، هو خويدمك، خويدمك أنس. يعني إيه؟ تصغير للخادم، هو مش خادم، ده تصغير للخادم. خويدمك أنس ما بين يديك يا رسول الله. ومن أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس بن مالك، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة في المدينة، وكان خادما ونعم الخادم، كان مطيعا له صلى الله عليه وسلم. رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، حتى أنه وصف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية فيقول: لا والله ما مست يدي. والخلقية بقى صفاته الخلقية، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. وطبعا سيدنا أنس من أكثر الناس اللي روى في كتاب الشمائل، لأنه يعني طبعا هو كان قاعد معاه على طول، فكان بيشوف صفاته الخلقية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بيه، خلقوا بيها. فيقول: لا والله ما مست يدي ديباجا، ديباج ده نوع من الحرير، ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما كان مثلا أنس بن مالك يعمل حاجة فيقولوا له: إيه ده أنت تأخرت، أنت فين، ده النبي صلى الله عليه وسلم بعتك تجيب كذا وتتأخرت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لو قدر له لفعل. الله أكبر. هو لو كان يقدر يا جماعة كان عمل، لو كان يقدر يجي بدري كان جه، لو كان يقدر ينظف الحاجة الفلانية كان نظفها. وكان دائما يتحرى قضاء حاجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الإداوة وبها الماء، الإداوة دي حاجة زي الدورق كده، وبها الماء فيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بالبركة في الرزق وبطول العمر، فكان من أطول الصحابة عمرا، بل هو آخر الصحابة موتا بالبصرة، آخر واحد مات من الصحابة في البصرة كان هو أنس بن مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بإيه؟ بالبركة في العمر. بل كان أكثر الصحابة ولدا، ودعاه بالبركة في الرزق والإيه والأولاد، فكان أكثر الصحابة ولدا. وكان يقوم الليل حتى أدمت قدمه من طول قيامه بالليل. وقد ثبت عن سند صحيح أنه كان إذا قارب ختمة القرآن جمع أهل بيته وأولاده، ثم يدعو الله لأولاده، ولم يرد أنه دعا وهم يؤمنون أو ما شابه ذلك يعني، لكن هو كان بيجمعهم وإيه وعلشان يختم قدامهم القرآن ويدعو لهم بالخير. طيب، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء. الخلاء قوله إذا دخل الخلاء أي أراد أن يدخل الخلاء لا أن يكون دخله فعلا. شوف يقولك إيه، كان إذا دخل الخلاء، يبقى دخل الخلاء هنا معناها دخل فعلا ولا يريد؟ لا، إذا أراد. خلاص، يبقى معناها هنا إيه؟ إذا أراد. الخلاء إيه هو الخلاء يا أخوات؟ نكتب تعريفه: هو الموضع الذي يقضي فيه المرء حاجته، سواء كان بقى الخلاء ده في الصحراء أو في الأماكن التي أعدت لذلك زي الكنف وما إلى ذلك. هذا التعوذ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروع لمين بقى؟ لمن أراد أن يأتي الخلاء. اللي عاوز يدخل الخلاء ها، يعني قبل ما يدخل بمعنى أصح، هيقول الإيه؟ التعوذ ده. فإذا دخل الخلاء ماشي، يعني مثلا هو في الصحراء تمام، والخلاء ده يعني مش باين له مكان معين، يعني قبل ما يجي يقف في المنطقة اللي خلاص هيقضي فيها حاجته، المفروض يقول ايه؟ هذا الايه، هذا الدعاء او هذا التعوذ. اما بقى في مكان مثلا زي الحمامات دلوقتي ليها ابواب وكده، فالمفروض ان هو ايه عند الباب وقبل ما يدخل يقول: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تمام. طيب، يبقى هنا عرفنا يعني ايه اذا دخل الخلاء، يبقى اذا اراد ان يدخل الخلاء. طب ايه بقى، ليه بنتعوذ من الخبث والخبائث قبل ما ندخل الحمامات أو الخلاء أعزكم الله؟ إيه الحكمة من كده؟ إبعاد الشياطين عن الإنسان وحفظ عورته منهم. أنا ببعد من إيه؟ ببعد الشياطين عني خلاص، وإن أنا أحفظ عورتي منه، من الشيطان. فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السنن: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش يعني إيه؟ جمع حوش. يعني إن هذه الحشوش محتضرة. يعني إيه محتضرة؟ يعني يحضرها الشياطين. الأماكن دي بيبقى فيها شياطين، يبقى أنا المفروض إيه؟ ها؟ أبعد نفسي عن رؤية هذا الشيطان لي ولعورتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويستحب أن تقدمي قبل هذه الدعوة أو قبل هذا التعوذ البسملة، إن أنت تقولي بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال الحافظ ابن حجر، وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار بلفظ: الأمر قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا. شوفي بقى بيقولك إيه: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويشهد لثبوت البسملة عند دخول الخلاء ما رواه ابن ماجه وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا يقول: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، إيه هو الستر اللي ما بينه وما بينهم؟ إن أنت تقولي بسم الله. الله أكبر. وطبعا في هنا فائدة، إيه هي بقى؟ الاستفادة من البسملة أو الحكمة من البسملة والتعوذ. إيه هي الحكمة؟ أن في ذلك وقاية من الشيطان وسلامة من الشيطان وستر لعورة المرء من اطلاع الشياطين عليها. يبقى بسم الله هنا إيه؟ ها؟ بسم الله والتعوذ، بعمل بيهم إيه بقى؟ أول حاجة أقي نفسي من الشيطان، السلامة منه، ستر لعورة المرء من اطلاع الشياطين عليها. خلاص؟ طبعا كلمة اللهم أصلها أصلا إيه؟ يا الله. كلمة اللهم أصلها يا الله، وحذفت ياء النداء من أولها وعوضت بالميم في آخرها، فعشان كده ما ينفعش أقول يا اللهم، لا ما ينفعش، يا 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 اللهم. خلاص؟ اللهم إني أعوذ بك. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به طلبا للوقاية مما يخشاه العبد. أنا ليه بستعيذ؟ أنا حتى الكلام ده خدناه طبعا في التوحيد. يعني إيه بستعيذ؟ يعني بلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وبعتصم بالله سبحانه وتعالى عشان يقيني، يحفظني، يحميني من حاجة أنا خايفة منها. خلاص؟ اللهم إني أعوذ بك، أنا بستعيذ بك أنت، بلجأ إليك أنت من إيه بقى؟ من الخبث، بضم الباء وفي روايات وبإسكانها، يعني ممكن الخبث وممكن الخبث. يبقى لما واحده تقولها الخبثي، انا كنت مره شفت خناقه قدام عيني علشان الخبثي ولا الخبثي، لا حول ولا قوه الا بالله. لا تنكري، يعني طالما انت ما تعرفيش الروايات يبقى لا تنكري. خلاص، الخبثي جمع خبيث، الخبثي جمع خبيث، ولو سكنتها تبقى الخبثي. لو بالمعنى الاول اللي هو الخبثي، هيكون التعوذ من ذكران الشياطين وإناثهم، اللي هو قايله في الكتاب، الخبثي بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فبالتالي هو يستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم. يعني الخبث جمع ذكور الشياطين والخبائث جمع إناث الشياطين. طب لو سكنت الباء، الخبثي والخبائث، الخبثي هنا المراد بها بقى الشر، فالمعنى هيكون أوسع. خلاص، فيدخل فيه الشياطين كلها، كل الشرور. اللهم إني أعوذ بك من الخبثي، فده بقى يدخل فيه إيه بقى؟ مش بس شياطين، لا كمان يدخل فيه معنى أعم، اللي هو إيه بقى؟ إن أنا يصيبني نجاسة، أن يصيب جسمي نجاسات، أو أن أنا أطلع ولسه ما استنجدش كويس فيبقى فيه نجاسات، حتى دي بستعيذ بها من الله سبحانه وتعالى، بستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها. يبقى ده برضو لما هي تبقى الخبثي بتسكين الباء يبقى على المعنى الأعم. تمام؟ وفي النهاية نقدر نقول أن دي دعوة عظيمة جدا يستحب للمسلم أن يأتي بها عند دخوله الخلاء، أن هو يبسمل، والبسملة ثابتة، يقول بسم الله ثم يتبع البسملة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب ينفع أزيد على الكلام ده بأي حاجة يعني؟ لا تزيدي على ذلك بأي شيء، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حاجات بقى أسانيد مش ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس من الشيطان الرجيم، فيش حاجة اسمها كده، أو يعني هي جت في حديث بس غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أيضا أن تقدمي رجلك اليسرى عند دخول الخلاء، وانت داخل الخلاء تدخلي رجلك الإيه؟ اليسرى الأول. ليه؟ لأن احنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ويعجبه من أمره التيامن في كل شيء إلا في دخول الخلاء. تمام؟ كده الحديث الأول في الباب خلص. طيب، الحديث الثاني. طيب ناخد الأول الفوائد المستنبطة. 1، ذكر الله يجوز في الأماكن التي يقل فيها ذكر الله عند الدخول إلى هذه الأماكن. يبقى ذكر الله يجوز عند الدخول إلى الأماكن التي يقل فيها ذكر الله، ومنها الكنف والخلاء لأن بها شياطين. تمام؟ افرضي دخلت الحمام ونسيت اقول قبل ما ادخل، حرام عليا؟ لا، لان فيها اختلاف. على فكره انا بقلل لكم خالص مواضيع الاختلافات اهو، علشان الناس زعلانه بيقولوا لي ان احنا تعقدنا من الفقه، فبنقلل خالص مواضيع الخلافات او الاختلافات. فيها خلاف، موضوع ان انا اقول او ما اقولش ده فيه خلاف، خلاص. فعشان كده بنقول انه لو حتى نسيت ودخلت وقلت جوه الحمام ليس فيه اسم، لا ننكر عليه، ولكن قد ترك الأولى أن يقولها قبل الدخول، أن يقولها قبل الدخول، خلاص. اثنين، الجن منهم الإناث ومنهم الذكور، الجن منهم الإناث ومنهم الذكور. ثلاثة، عموم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء حتى المسائل التي يتحرج منها، وذلك لتمام البلاغ والتبليغ. عموم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء حتى المسائل التي يتحرج منها أو يتحرج منها، وذلك لتمام البلاغ والتبليغ. الحديث اللي بعد كده حديث 12 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط هو المطمئن من الأرض ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. هنفصل الكلام دلوقتي. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. تمام؟ هناخد كمان الدليل اللي بعد كده لأنه كله مرتبط ببعض. الحديث 13 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. طيب ايه بقى القصة؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه هذين الحديثين، حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث عبد الله بن عمر، فيما يتعلق باستقبال القبلة والنهي عن ذلك عند البول والغائط. يعني بمعنى أصح، وأنا بتبول أو بتغوط ما تبقاش القبلة ولا في ظهري ولا في وشي، ولكن تبقى على إيه؟ على يميني أو على شمالي، شرقوا أو غربوا. فقال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. طبعا هنا المؤلف نفسه شرح، قال لك الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض. يعني إيه؟ يعني هو الموضع المستوي الكامن النازل المنخفض، حاجة كده زي ما تكون إيه، زي ما تكون حفرة كده بس سطحية شوية، موضع منخفض من الأرض كده. كانوا ينتبونه للحاجة، يعني يعتادون مجيئه لقضاء الحاجة. طبعا ما كانش فيه يكونوا في أخوات ولا حمامات، وإحنا في نعيم والله العظيم، في نعيم ونعم، ولا كان في سطر للبيوت، ولا كان في ابواب، ولا كان في شيء. خلاص تخيلي كده بقى، كل ما تيجي تقضي حاجتك تقومي واخده بعضك وايه وخارجه في الخلاء مع نفسك. انت متخيله؟ انت متخيلين اخواتي احنا في ايه دلوقتي؟ احنا انتوا متخيلين النعم اللي احنا فيها، الستر اللي ربنا سبحانه وتعالى سترنا بيه؟ سبحانك يا رب. يبقى هم كانوا بيعتادوا على الاماكن دي علشان ايه؟ يقضوا ايه حاجته. فكنوا به عن نفس الحدث كراهيه كراهية بذكره بخاصة اسمه. يعني ايه؟ يعني هو بيقولك ايه الغائط، الغائط ده اللي هو ايه، اللي هو الحمام يعني. طب ما هو الغائط ده اسم اصلا التغوط، التغوط ده اللي هو الغائط ده اللي هو عزكم الله بيخرج من البني ادم اساسا. هو بيقول لك كنا وعليه عن نفس الحدث بنفس الحدث عشان ما يذكروش اسمه يعني علانية كده. ولهذا يطلق الغائط ويراد به المكان الذي تقضى فيه الحاجة، ويطلق الغائط ويراد به قضاء الحاجة نفسها. يبقى الغائط ايه؟ ها يعني ايه؟ يعني الحمام نفسه خلاص، او المكان اللي بيحصل فيه التغوط اعزكم الله، او الفعل نفسه. يبقى الغائط يطلق على المكان الذي تقضى فيه الحاجة، او يطلق على قضاء الحاجة نفسها اللي هي الخارج من الدبر، يقال له غائط لانه يقضي في ذلك المكان المطمئن المنخفض النازل. فابتعادا عن ذكره باسمه المعروف كن وعنه باسم الموضع الذي يقضى فيه. ولهذا نلاحظ في الحديث قال إذا أتيتم الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط، يبقى الغائط ده يعني إيه؟ زي الحمام كده. فلا تستقبلوا القبلة بغائط، يبقى إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط. يبقى الغائط الأول معناه إيه؟ ها؟ والغائط الثاني معناه إيه؟ الغائط الأول اللي هو إيه؟ المكان المنخفض النازل ده خلاص اللي انتوا اعددتوه لقضاء الحاجه. اما الغائط الثاني المقصود به الايه؟ الغائط الذي يخرج من الدبر. عشان كده جاء بعدها قوله ايه؟ ولا بول، ولا بول خلاص. فلا تستقبلوا القبلة بغائط، فالغائط هو الخارج من الدبر. ولا بول، هنا ياتي النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول، وعن استدبارها بغائط أو بول. قال ولا تستدبروها، يعني إيه؟ يعني الغائط ده مكان قضاء الحاجة ما يبقاش في وش الكعبة القبلة ولا ورايا في ظهري الكعبة. إيه الحكمة من كده؟ تكريم القبلة، تكريم بيت الله. وقد جاء في حديث سنده ضعيف فليكرم قبلة الله. يبقى الحكمة من النهي هنا إيه؟ تكريم القبلة، احترام القبلة، تعظيم القبلة. فلا يستقبلها العبد ببول ولا يستقبلها بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني إيه؟ يعني انحرفوا جهة الشرق أو جهة الغرب. وقوله شرقوا أو غربوا قال لك ده خاص بأهل المدينة واللي في نفس ناحية أهل المدينة، يعني اللي زي ما يقولوا إيه على نفس خط الطول ولا مش عارف خط العرض بتاع المدينة خلاص. فمن كانت القبلة عنه إلى جهة الجنوب أو كانت القبلة عنه إلى جهة الشمال يقال له شرق أو غرب. يعني بمعنى أصح لو الكعبة خلاص بالنسبة لي أنا في شمالي وبالنسبة لي أنا في جنوبي، سواء شمالي أو جنوبي، ساعتها هيتقال لي إيه؟ شرق أو غرب. فافرضي أنا أصلا الكعبة عن ها شرقي بالنسبه لي في الشرق او بالنسبه لي في الغرب، طب ايه بقى؟ يبقى الكلام ده قال لك ايه؟ ها خاص باهل المدينه وما كان على مكانهم او ما كان على سمتهم. لكن اللي بتكون القبله لجهه الجنوب او قبلته الى جهه الشمال يقال له القبله بتاعته جهه اليمين او جهه الشمال يقال له شرق او غرب خلاص. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه. الله، طب ده في مراحيض اهو، حمامات يعني خلاص، موضع التخلي. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه. طب هم بقى عشان السؤال دلوقتي هتقولي لك ايه؟ هتقولي لي ايه؟ الله، طب انا هعمل ايه؟ طب انا شقتي المرحاض فيها او الحمام فيها في وش القبله او القبله ورايا في ظهري، طب انا هعمل ايه؟ اللي انا ممكن اعمله يعني، تمام كده. فهو هنا بقى بيجاوب لك على السؤال ده، بيقول لك ايه؟ فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. طبعا معلوم اذا كان المرحاض مبني ويريد ان ينحرف الانسان وقد بني المرحاض نفسه الى الكعبه او الى جهه الكعبه لا يستطيع ان ينحرف الانحراف الكامل، لان وضع المرحاض ما بيمكنوش ان هو ينحرف، خلاص ده مبني، انا هعمل فيه ايه بقى؟ فمراده اننا ننحرف الانحراف الذي نستطيعه على قد ما نقدر. المفروض ان المهندسين لما بييجوا يبنوا العمارات والبنايات المفروض بياخدوا في اعتبارهم هذا الشيء، ان هم يبقى القعده بتاعه التواليت خلاص بتبقى ايه؟ بتبقى مش في وش القبله ولا في استدبارها. فهو بيقول لك هنا ايه؟ تنحرف انحراف اللي يقدر عليه ونستغفر الله. ليه بيستغفر الله هنا؟ لانه لا يمكنهم تمام الانحراف، فالاستغفار لاجل ذلك اللي هو
لعدم التمكن الكامل من الانحراف. وهذا فيه حرص الصحابة الشديد بالعمل بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعملوه. طب ما عرفوش يحققوا 100% يستغفروا. إذن هنا من هذا الحديث نستنبط النهي عن أن تستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن تستدبع. وهذا كله كما تقدم من باب التكريم والاحترام للقبلة. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: رقيت يوما على بيت حفصة. طبعا حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخت عبد الله بن عمر، فهو رقى يعني طلع خلاص في بيت أخته حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الله، طب ده لقاه هو إيه مستدبر الكعبة، يعني الكعبة في ظهره. وهو في حديث أبي أيوب تقدم النهي عن ذلك، فقال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وهنا سيدنا ابن عمر عبد الله بن عمر شاف بعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي حاجاته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عشان كده بقى، عشان الخلاف ده، اختلف أهل العلم بناء على هذين الحديثين وما ورد من نظائرهما في هذا الباب في المسألة دي. العلماء اختلفوا، قال لك إيه بقى؟ في علماء قالوا وجوب عدم استقبال القبلة بالبول والغائط مطلقا، سواء في البنيان، سواء بقى حاجة مبنية، أو في الصحراء، بناء على ما ورد في حديث أبي أيوب. ومنهم من قال بإباحة ذلك في البنيان، يبقى ده تاني رأي. يبقى في رأي قال لك لا، ده في وجوب، ما ينفعش ولا في البنيان ولا في الصحراء ولا في أي حاجة أن أنت تستقبل القبلة أو تستدبرها بغائط أو بول. الفريق التاني قالوا إيه؟ لا، احنا ايه بنقول بالاباحه، اباحه ذلك في البنيان وفي الصحراء ينفع. ايه دليلكم يا جماعه انه ينفع؟ قال لك والله دليلنا حديث ابن عمر انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الايه الكعبه بايه بغائط. طيب، ومنهم من فصل في ذلك، وهذا هو الراي الراجح اللي هو الجمع ما بين الحديثين. واحنا دايما عندنا قاعده فقهيه بتقول الجمع اولى من الترجيح، يعني لو اقدر اجمع معاني الحديثين اولى من ان انا ايه ارجح ما بين الحديثين. تمام، هنا بقى فصلوا قالوا ايه بقى احنا هنجمع بين الحديثين. نقول النهي عن استقبال القبلة ببول او غائط اذا كان الانسان في الصحراء ليس بينه وبين القبلة حائل. دلوقتي انا في الصحراء خلاص وعذرت وبدات اقضي حاجتي، بس ما فيش ما بيني وما بين القبلة اي شيء ايه حاجز، قال لك هنا يبقى ايه وجوب النهي. اما اذا كان في البنيان، مثلا انت دلوقتي مثلا قاعده في الحمام وفي حيطه، خلاص قال لك طالما في البنيان بينه وبين القبلة جدار او اي حاجه زي كده فلا حرج في الاستقبال او الاستدبار، فلا حرج في الاستقبال او الاستدبار. فاما الاستدبار فكما جاء في حديث ابن عمر: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. واما الاستقبال فما جاء في حديث جابر وهو في سنن الترمذي وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول، فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. يبقى معنى كده انه في حصل فيه ايه في تغيير او في نسخ اهو، يبقى هو كان نهى قبل كده وبعد كده ايه استقبلها، مفيش مشكله. والغالب والله اعلم ان هذا الاستقبال مثل ما جاء في حديث ابن عمر، يعني أنه بينه وبين القبلة بنيان أو حائل، بنيان أو إيه أو حائل. وعشان كده جاء أيضا عن ابن عمر قال مروان الأصفر: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ يعني مش إحنا منهيين إن إحنا نستقبل القبلة ببول؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى ده طبعا قول صريح لعبد الله بن عمر. والإمام ابن باز رحمة الله عليه تعرض لهذه المسألة في فتاويه فقال: عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء. يعني إيه؟ خد بالقول الإيه الأول اللي هو عدم الاستقبال والاستدبار في البناء وفي الصحراء، لكن كونه محرما في البناء فهو محل نظر. يعني ما بنقولش بالحرمة التامة، لأن في أحاديث واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية إيه مستدبر القبلة ومستدبرها خلاص، ولكن يحتمل أن يكون قبل النهي ويحتمل أن يكون خاصا به، فلهذا لا يكون يعني ممكن يبقى قبل النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده قبل ما ينهى، وممكن جدا ان الامر ده يكون خاص به هو صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء. يعني برضو احنا بنقول برضو البنيان حاجة تانية، البنيان حاجة تانية طالما في حائل ما بيننا وبين الكعبة او القبلة. مش عايزة اتقل عليكم عشان ما تبقاش كمية كبيرة قوي، ناخد ان شاء الله نكمل هذا الباب بكرة بامر الله ان شاء الله، ونفتح الشات واللي عايز حاجة يتفضل. وإياكم يا رب وإياكم. ليه يا أمل جبتي 8؟ ليه ده أنا هشدك. ليه جايبة 8 يا هانم؟ نشر الشرح على الفيس تفريق، ما احنا بننشر على الفيس، اللي البنات بيقدروا يكتبوه يكتبوه. أي واحدة فيكم أخوات بتطلع بتاخد الدرس بتروح تفرغه على الفيس بتاعها، أنا بمشي وراها بقول لها أنت بتفرغي ليه؟ وددت أن ينشر علمي ولا ينسب لي. ها فاهمينها؟ وددت أن ينشر علمي ولا ينسب لي. سبحان الله، اللهم آمين. حاضر. الفائدة رقم 3 في الحديث وإياكم عموم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء حتى المسائل التي يتحرج منها، وذلك لتمام البلاغ والتبليغ. لا شكرا يا عائشة. طب هقول لكم فوائده بكرة إن شاء الله. وإياكم، أو خدوها دلوقتي مفيش مشكلة. وإياكم يا رب. طيب نقول الفوائد يا أخوات. تعظيم الكعبة، فهذا النهي قد أتى تعظيما لها وتشريفا. 2، ورع الصحابة عند استغفار أبو أيوب عند السهو عن الاستقبال أو الاستدبار. 3، القول يقدم على الفعل إذا ثم التعارض من كل الوجوه، فحديث أبي أيوب قول وحديث ابن عمر فعل، فعشان كده هتلاقي في ناس مرجحين قوي كلام أبو أيوب وبيقولوا لا ده النهي جاء إيه مطلقا، لكن احنا بنقول هنجمع ما بين الايه الدليلين. يبقى تاني، تعظيم الكعبة، فهذا النهي لم يأتي إلا لتعظيمها وتشريفها. اتنين، ورع الصحابة عند استغفار أبو أيوب عند السهو عن على استقبال والاستدبار الكعبة. 3، القول يقدم على الفعل إذا تم التعارض من كل الوجوه، فحديث أبي أيوب قول وحديث ابن عمر فعل. تمام. لينك القنوات لو سمحت يا سارة، نزلي لينك القنوات كلها، واللي عاوز يبعت رقم واتس يبقى يكتبه دلوقتي اخوات، لان احنا هنقفل ان شاء الله الشات، اول ما بخلص الشات بيتقفل. واياكم يا رب واياكم. الحمد لله الحمد لله، درس سهل وجميل على فكرة. والدرس بقى لو دخلنا في التفاصيل والخناقات والمعتركات مش سهل ابدا، كان مرضتش ادخلكم فيه. يجوز ذكر الله في الخلاء؟ يعني لا طبعا، يعني بلاش، يعني ما جاتش على، بالعكس احنا وانت خارجه من الخلاء بتقولي غفرانك ليه؟ عشان انت ما ذكرتيش ربنا جوه. في الفضاء محرم بالظبط كده، الراي الراجح هو التفصيل ان هو محرم في الفضاء ويجوز في طالما في ما بينك وما بينه حائل. نحفظ القران نروح فين؟ يعني ايه تروحي فين؟ ما في حفظ على النت. عندك مشكله في راوي الحديث؟ ليه بس، ده هم 2-3 اخوات، ابو هريره وانس بن مالك، ويعني 2-3 اللي بيروا والله الاحاديث اخوات، ما خدناش كتير يعني ولا حاجه. عثمان بن عفان معنى الاستدبار ان هو يبقى ان هي تبقى في دبرك، يعني انت تخيلي الكعبه في ظهرك، هو ده الاستدبار. الجوانتي بدون صوابع حرام، دي فتنه. ده الجوانتي بدون صوابع ده فتنه اكبر من الجوانتي، اكبر من ان انت تخيلي كده لو انا ماشيه ايه، انا ماشيه بايدي اهو مكشوفه ما فيهاش جوانتي خالص، تمام كده عادي، يعني ايد كلها حروق وواخده مفكات في كل حته، تمام، وما يعلم بها الا الله، خلاص. طيب دي مثلا الايد لوحدها، تخيلي بقى هل انت كده جوانتي يخبي نص ايديكي ويبين الصوابع بس، بالله عليك هيبقى منظر الايد ايه؟ مثلا بقى ختمين دهب كده، فتنه طبعا، فتنه عظيمه، واتقوا فتنه يا اخواتي، فتنه عظيمه طبعا. ده الناس بتهرج زي بالظبط اللي بتلبس برضو ايه، زي اللي بتلبس جوانتي دانتيل، الله عليه الله عليه يا حبيب والديه بجد. ايه بقى ده؟ ده اللي هو ازاي يعني تلبسك ايه، تقول لك ايه، اصل ده بتاع الفرح مثلا او بتاع الافراح بتاع المناسبات، ما هذا، ده فتنه اكبر، لان طبعا الجوانتي دانتيل اسود او جوبير اسود، وطبعا الايد مهما كانت تحت الدانتيل ده هتبقى بيضه، حتى لو هي مش بيضه، حتى لو هي سوده هتبقى بيضه برضو، فما هذا يعني، ما ينفعش. هل يجوز للام ان تبحث في موبايل اولادها خصوصا اذا كانوا بالغين؟ اه يجوز، في الوقت ده انا بقول لك يجوز. لو دخلت في صلاه الظهر الجماعه صلي السنه القبليه امتى؟ بعده، مفيش مشكله، لما ينتهي صلي القبليه بعده. متوضيه وسلمت على وليد ينقض؟ لا ما ينقضش، قلناها والله. لو في كذا شيخ ثقه اجتهدوا في حكم حاجه معينه والثلاثه مشهود ليهم بالعلم والثقه، وانا اخذت القول حد فيهم وبعد كده حد ثقه قال حكم وانا اخذت بيه وترك القول الثاني، ده جائز ولا اتباع هوى؟ بصي، الحرام مبين والحلال بين وبينهم امور مشتبهات، فاستفتي قلبك وان افتوك الناس. بمعنى انا دلوقتي سالت شيخ وسالت اثنين، والاثنين مثلا كل واحد، اولا من الدين، من الدين ان لا طالما وثقت في شيخ ان انا اوكل اليه فتواي، هذا من الدين. ليه؟ لان هو لن يفتيني الا بادله. انا طلمت، شوفي يا منى عشان الموضوع ده اخوات لو سمحتوا خلوا بالكم منه، من الدين ان انت تثقي في الحد اللي انت بتستشريه، المستشار ايه؟ مؤتمن. طالما انا استشرت المستشار ده وقال لي على رأي والرأي ده مش عاجبني، يبقى انا اصلا مش مستأمناه، لان الموضوع ده بقت زيطة، والله العظيم زيطة. من الدين ان انا استفتي، خدت الفتوى اعمل بيها. طيب انا شايفة ان هي مش مريحاني، خلاص مش مريحاني، مش حاجة بس ماشي كده، ما انت بتستفتيني ليه؟ طب انا المهم اللي حصل ان انا استفتيت غيري وغيره قال كلام غير الاولاني قاله، خلاص كده، يبقى انت هنا بقى ايه، تحكمي ورعك وتحكمي زي ما بيقول لك ايه، احاطتك بدينك، تاخدي بالاحوط، بس هي دي. ومش من الدين ان انت تنتظري ان الشيخ او المفتي يقول لك عمل كده ليه. يعني الناس بتبقى متخيله ايه، ان المفتي هتيجي مثلا تقولي له ايه، والله احنا انا عايزه المساله الفلانيه كذا كذا كذا، فهو هيقول لك ايه الجواب كذا، فانت المفروض بقى مستنيه تقولي له، مستنيه بقى يقول لك ايه ليه، طب وانت جبتها ازاي، ايه الدليل اللي انت ركنت اليه؟ ليس اصلا من حقك ان انت تسالي عن الدليل، هو مش بيعلمك كعلم شرعي، ده بيفتيكي. عرفت ارد في الكلام وعرفت اخد حقي مع اهل زوجي، انا عارفه ان ده لا يخص الحق، بس انا فرحانه اتمنى حضرتك لا تسيء فيه، ما انا عايزه اشارك فرحتي مع حد. أي يعني ايه خدت حقك من اهل زوجك؟ برضه ما انا عايزه اعرف خدت حقك من اهل زوجك ازاي، برضه نفرح لك وكل حاجه، بس لما تاخدي حقك مع اهل زوجك بما يرضي الله، يعني ازاي يكون صوتي حلو في قراءه القران؟ اقراي كتير واسمعي الشيخ صوته حلو وهتلاقي نفسك بتقلديه. عندي فلوس بيع شقة حال عليها الحول، وبعد 4 شهور قمت ببيع قطعة أرض، هل أخرج الزكاة على كل المبلغ المتبقي؟ متبقي من إيه؟ يعني أنت دلوقتي بعتي شقة وبعد 4 شهور قمت ببيع قطعة أرض، بقى عندك دلوقتي فلوس شقة وفلوس أرض، هتخرجي الفلوس تطلع لما يحول عليها الحول، لما يحول على موضوع بقى الأرض اللي بتتباع عليها زكاة بعد قد إيه؟ لا دي اسألي فيها غيري إن أنا ناسيها. هل يحق لوالد زوجي منع اخي زيارتي وكيف اتصرف في هذا؟ والد زوجك حماكي، يعني ينفع يخلي اخوك ما يزوركيش؟ طبعا هو حماكي مش حماكي، يعني هو اخوه جوزك، يعني زوجك يعني بيمنع اخوك ان هو يجي لك، يحق ليه ان هو يمنع اخوك يزورك؟ انا ما اقدرش اقول فيه حاجه، يحق، محدش يدخل بيته غير باذنه. وياكم. قيام الليل ينفع من الساعة 4، ده حي على الساعة 4، حي على الساعة 4، ممتاز رائع. وينفع الشفع والوتر قبل الفجر بوقت بسيط، ينفع. بسملة عند الوضوء وأنا في الخلاء، ما الحكم؟ بسملي. ابن مغفل كان اسم جديد علينا، معلش عشان جديد بس. اللي عايز يحط أرقامه بيحطها عشان ينضاف على الواتس. عايزة تحفظي معانا، خشي معانا حلقات الحفظ يا رباب. تواصلي مع المشرفات. لو نسيت ودخلت برجلي اليمين الحمام، كل دي آداب وسنن، فليس اسم عليكي، ولكن بعد كده تاخدي بالك. نعم، ربنا يثبتك يا إناس يا رب. لا، التسمية قبل الوضوء من السنن، ليس عليك شيء إن شاء الله. التفكر في الله أثناء قضاء الحاجة، يعني أصل هقول لك، يجوز. أنت بتقضي حاجتك ومكان فيه شياطين، هو أصلا يعني القرآن مثلا في صدرك، هل إحنا هنشيل القرآن من صدرك قبل ما تدخلي؟ لا، الله سبحانه وتعالى مثلا في بالك وبتتفكري في الله سبحانه وتعالى. مش هقدر أقولك ما تفكريش في ربنا، بس أنا لا ما أقدر أقوله لك، يعني ابعدي تفكيرك عن أي حاجة في ذات الله سبحانه وتعالى، على أساس إن ده مكان يعني فيه نجاسات وما إلى ذلك. يعني إيه عملت الامتحان الأول وما حصلت الامتحان الثاني؟ إحنا لسه في الأول، ده أول تقييم. التقييمات. طب أنت ما دخلتيش ليه يا شيرين؟ ما أنت اتأخرتي أكيد عن الميعاد. لو بسمع درس زي اليوم ولابسة السماعة في أذني، هل يجوز؟ بلاش أحسن، عشان لو بنقرأ آيات ولا حاجة. الاغتسال باليد اليمنى، باليد اليسرى أولى طبعا، لأن اليد اليسرى للنجاسات. فتح الله عليكم يا أخوات، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نلتقي بكرة إن شاء الله في شرح كتاب عمدة الأحكام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.